بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في جهات تعرض لها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في ذيل أدلة حجية خبر الواحد في دورته الأولى، وقلنا بأن جملة من هذه المباحث لم يتعرض لها بشكل مستقل، وإن أشار إليها المحققون في ثنايا كلماتهم بشكل عابر. وقد انعقد الكلام في جهات، تقدمت الجهتان الأولى والثانية. الجهة الثالثة وهي معقودة للحديث عن مطلب يرتبط بالبناء على حجية خبر الثقة، وأن عنوان الوثاقة له نحو من الموضوعية في الحجية، وهو بحث يقر السيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لم يبحث في الكلمات ولم يشر إليه في الكلمات، يعنونه بأنه هل وثاقة الراوي هي بحد عنوانها موضوع الحجية، أم أنها عندما تؤدي إلى موثوقية الرواية؟ وهذا السؤال الأول لا يجيب عليه هنا، يجيب في جهة قادمة. سؤال ثان، أن وثاقة الراوي إذا صارت هي الميزان، متى تؤدي بالفعل إلى الموثوقية ومتى لا تؤدي إلى الموثوقية؟ ثم إنه إذا كانت هناك عدة حالات، فمتى يكون الخبر حجة، خبر الثقة، ومتى يكون خبر ثقة ومع ذلك لا يكون حجة؟ يقول السيد هذا بحث لم يبحث في الكلمات، لكن لا بأس بأن نفتح النقاط شيئا ما عن هذا البحث، وهو بحث إنصافان فيه شيء من التأملات الجديدة في مبحث حجية خبر الثقة، بناء على أن الثقة خبره حجة. أما لو من أول الأمر قلنا عن حجية كما بنينا وبنى الشيخ الأعظم وجملة من المحققين للخبر الموثوق، فلا شك ولا ريب في أننا في غنى عن هذا البحث. نقول متى حصل الوثوق كان الخبر حجة، متى لم يحصل لم يكن حجة. فمثل هذا البحث بعد ما نحتاج إليه. أما إذا بنينا على ما بنى عليه السيد الشهيد وقبله السيد الخوئي وجملة من المحققين من أن عنوان الوثاقة له دور مهم وليس مطلق الوثوق، ولا خصوص الوثوق بالقياس إلى خبر الثقة، بل الوثاقة هي الموضوع للحجية في خبر الثقة، يقع هذا البحث أن الوثاقة موضوع للحجية بأي مستوى. فإن الوثاقة ليست كالنتائج الرياضية يدور الأمر بين وجودها وعدمها، إما تحصل النتيجة اثنان نتيجة تحصل إذا واحد أضفناه إلى واحد، أما إذا أضفنا واحد إلى نصف لا تحصل النتيجة. ليست الوثاقة هكذا، الوثاقة مسألة اجتماعية عرفية إن صح التعبير، فقد يتصور فيها درجات، ملكة الوثاقة شنخ ملكة قد يتصور فيها التفاوت بين فرد وآخر. قد يكون زيد يحمل وثاقة لا تزعزعها الجبال، أي مغريات أي ضغوطات لا تؤثر فيها، بينما عمرو يحمل وثاقة بمستوى معين من المغريات لا يؤثر فيها، أما إذا مغريات هزيت قد تتأثر حالته، فإن هذا من الحالات النفسية في الحقيقة والملكات النفسانية التي قد تختلف وتتخلف باختلاف الأشخاص. مثل العدالة، قالوا يحتاج مثلا المرجعية إلى درجة عليا من العدالة، وقالوا العصمة عن المعاصي درجة هي الدرجة الأعلى من العدالة. ها؟ العصمة طبعا بالمعنى العام الشامل لكل جوانبها أعمق من هذا الكلام، لكن نقول العصمة بلحاظ ملكات النفس التي توجب انصرافا عن الوقوع في المعصية الخطيئة للخطأ، لأن ذاك يحتاج إلى قوة علمية لا يكفي فيه قوة عملية. عموما بحث جديد يطرقه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه محللا فيه قضية الوثاقة، ويحاول أن ينتهي إلى قواعد عريضة كلية. وقلت هذا البحث ما يحتاج من يقول بأن الخبر الموثوق هو الحجة، إنما يحتاجه من يقول بأن الخبر الثقة هو الحج. وأأسف أن هذا البحث أهمل في الدورة الثانية من دوراتي السيد الشهيد. أسأل أدري هو السيد أعرض عن مثل هذا البحث استغناء عنه؟ ولا أظن ذلك، أو أن المقرر حفظه الله في الدورة الثانية هو الذي أهمل ذكر مثل هذا البحث. عموما أنا أرتئي أن أقرأ نفس مطلب السيد الشهيد، وإذا كان هناك من تعليق عليه أعلقه عليه إن شاء الله. قال السيد: تارة يفترض أن الوثاقة التي هي حالة نفسية موجبة للتحرج والتحرز من الكذب بالغة إلى مستوى يغلب جميع دواعي الكذب على الإطلاق بما فيها أقوى المغريات والدواعي للكذب التي يمكن افتراضها في نفس المخبر، وهذا يؤدي إلى القطع بالصدق. هذا قد يدعى في مثل أبي ذر ما أقلت ولا أضلت أصدق لهجة من أبي ذر، أو تدعى بالنسبة لبعض كبار الأجلاء الذين لا نحتمل فيهم كذبا في أي ظرف من الظروف. يقول هذا يوجب القطع بالصدق، وهذا خارج عن محل بحثنا، فإن كلامنا في الخبر الظني. وأخرى يفترض أن الوثاقة لم تبلغ هذه الدرجة، وهذا هو محل البحث. يعني ليس لا نعلم، قد تكون هي بالغة لكن نحن لا نعلم أن وثاقة زيد بن أرقم واصل إلى هذا المستوى. عن أنه متى يحصل الظن بصدق الخبر على أساس وثاقة المخبر ومتى لا يحصل الظن، وهذا البحث وإن كان لم يطرق حتى الآن ولكنه بحث مثمر كما سوف يظهر، ومن السهل لنا طرقه بعد أن عرفنا قيام ذلك على أساس حساب الاحتمالات. جيد. ولا يخفى أن هذه الوثاقة ليست هي العامل الوحيد الذي يجب حسابه في حصول الظن، بل لا بد من ضمها إلى حساب حال مزاحمها من داعي الكذب كي تخرج النتيجة النهائية. فلو فرض القطع بغالبية داعي الكذب في نفس هذا المخبر على مستوى الوثاقة الموجودة لديه حصل القطع بالكذب، إذا علمنا أن داعي الكذب أقوى من الوثاقة، كما كنا نعلم أن الوثاقة لا تتأثر بأي مؤثر يحصل قطع بالصدق، هنا يحصل قطع بالكذب إذا علمنا أن داعي الكذب أقوى. يعني إحنا نعرف أن فلان ثقة، لكن إذا وصلت القضية إلى مصلحة مادية عندنا علم بأنه يقدم مصلحته المادية، وكان المورد من موارد المصلحة المادية، فهنا نجزم بالكذب. ولو فرض القطع بعدم داعي الكذب في نفسه أو مغلوبيته، لماذا؟ لما يمتلكه من الوثاقة حصل القطع بالكذب. وكل هذا خارج عن محل الكلام، ولا بد من نشوء شك في المقام كي يكون خبره محطا للبحث والحجية. يعني احنا نعلم ان زيد ثقة، ها، ونعلم ان هناك دواعي للكذب، ولا نعرف مستوى الغلبة، ان مستوى الغلبة في الوثاقة اقوى او في الكذب أقوى، فيحصل شيء من الشك والتردد. ويتصور الشك في صدق خبر الثقة في أحد مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول الضيق في جانب الوثاقة. كيف؟ أو احتماله، وذلك في نفس الوثاقة أو في اقتضائها لعدم الكذب. أما إذا شقان تحت المنشأ الأول، أما الشق الأول، أما الضيق في نفس الوثاقة، فكما لو لم تكن وثاقته قائمة على أساس الدين، قد يكون إنسان سجيته أنه ما يكذب مو على أساس خوف من الله، رجع الانتباه لهذه النقطة، بل كانت قائمة على أساس علم الأخلاق. هذا إنسان يبني على علم الأخلاق، فالفيلسوف مثلا مو إلهي، لكن يرى أن الكذب مفسد، وكان يبني علم الأخلاق على أساس المصلحة والمفسد لا على أساس الحسن والقبح. ففي المورد الذي يعتقد هذا الشخص عدم المفسد في الكذب، لا يكون في نفسه تحرج عن الكذب. إذن فحد الاعتماد على وثاقة هذا الثقة ما دمنا لا نحتمل أن الكذب مصلحة عنده، وأما لو صار الكذب مصلحة عنده لا شك ولا غاب أنه ليس ثقة بذلك الجانب، لأنه هو يبرر لنفسه، يقول أنا أبني على قاعدة خلقية تقول بأن الكذب ممنوع منه سجية وخلقا ما دام يشكل مفسدة، أما إذا لم يشكل مفسدة لا مانع منه. فإذا طرأت حالة من الحالات، يرجى الانتباه لهذه النقطة، إذا طرأت حالة شككنا أنها تمثل عنده مفسدة الكذب فيها أو لا يمثل مفسدة، فنحن نشك حينئذ في وجود الوثاقة آنذاك أو عدم، فلا يمكننا الاعتماد حينئذ على خبر، أنا يصير شبهة. أو كانت وثاقته قائمة على أساس الدين وحرمة الكذب، لكنه كان يرى أن الكذب في جعل المعجز بالنبي أو الأئمة عليهم السلام ونقل فضائلهم ومصائبهم ليس حراما لأنه ترويج للدين، مثل بعض الغلاة يخترع فضائل، قد يخترع فضائل لمن يغالي فيه لأنه يرى أن الكذب المحرم هو الكذب الذي يضر بأغراض الدين، بينما هذا سنخ كذب يقوي أغراض الدين، من قبيل ما عن بعض العامة من أنه إنما يحوم الكذب على النبي لا الكذب له، ونحن ننقل المعاجز له كذبا وهو كذب له لا عليه، فلا يشمله قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده منه. ومهما احتملنا في مورد ما خروجه عن دائرة وثاقة الراوي للضيق في الوثاقة، إما لأنه نشأ من علم الأخلاق أو لأنه نشأ من الدين، ولكن أكو مفهوم مغلوط عن حدود حرمة الكذب في الدين، حينئذ إذا أخبر مخبر وشككنا أنه كان يرى جواز الكذب في مورد إثبات الفضائل والمعاجز للنبي والأئمة، بعد لا يمكننا أن نجزم على وثاقته في هذا الجانب، لأننا علمنا أن وثاقته لا تشمل الحالات التي يرى أنها وضد الدين. هنا ما نقطع أنه كذب، قد يكون صادق في نقل المعجزة، لكن نحتمل أنه كذب، محتمل أن يكون قد كذب، ما دام يحتمل أنه يكون قد كذب بدرجة قوية ففي الحقيقة نحن لا نحرز وجود وثاقة، فهذا يصير شبه مصداقية لخبر الثقة، لا نحرز وثاقة في هذا الجانب، في جانب نقل المعاجز للنبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لكن هسه الشيء الحسن أنه في دائرة رواياتنا ما مبتلون نحن بهكذا شيء، الكلام الآن كلام كبروي يقول ومهما احتملنا في مورد ما خروجه عن دائرة وثاقة الراوي للضيق فيها لم يكن خبره فيه حجة، حتى لو قيل بأن الوثاقة بما هي حالة نفسية موضوع للحجية لا بما هي مورثة للوثوق بالرواية والكشف الفعلي. ومقصودنا بالكشف الفعلي هنا عدم انتفاء كشف الوثاقة من ناحية المزاحم الداخلي مو الخارجي، الداخلي يعني داخل الوثاقة ضيق، هو لا يرى لزوم التوثق في الموارد التي يكون الكذب فيها لمصلحة الدين، أعني داعي الكذب، أما انتفاؤه من ناحية تأثير المزاحم الخارجي وجود أمارة معايرة فهذا ما سوف نبحثه مستقلا إن شاء الله. والوجه فيما قلناه من عدم الحجية في المقام حتى على مبنى الاكتفاء بالوثاقة بمعنى الحالة النفسية واضح، لأن أصل الوثاقة في هذا المورد غير محرزة، فيصير شبهة مصداقية لخبر الثقة. نفس زيد لا نحرز أنه ثقة فيها النمط من الإخبارات، وأما الضيق هذا كله الضيق في أي شيء؟ الضيق في نفس الوثاقة، وأما الضيق في اقتضاء الوثاقة، فمقصودنا منه أن يفرض أن الحالة النفسية الثابتة لهذا الشخص ليست عبارة عما يوجب التحرز عن أصل الكذب، وإنما له حالة التحرج عن تكرر الكذب. هذا كذبة واحدة ما عنده مانع، لكن أن يؤكد الكذب عنده مانع، وتكثره على اختلاف درجات ذلك. ولا يبعد أن يقال إن من لا يتحرج عن أصل الكذب لا يصدق عليه عرفا عنوان الثقة، أو على الأقل يشك في ذلك ولا يشمله دليل الحجية. واضح هذا أصلا، هذا الطرح غريب شيئا ما الشق الثاني. لماذا؟ لأنه عندما يقال فلان ثقة يعني لا يكذب، مو لا يكرر الكذب. المنشأ الثاني الشك في جانب المزاحم الداخلي، المزاحم الداخلي داخل نفس الإنسان، مو المزاحم الخارجي. المزاحم الخارجي مثل المشهور على خلاف الرواية، مزاحم من داخل نفس الإنسان، وهو داعي الكذب بأن يشك في أصل وجوده، أشك في أصل وجود داعي أو في نسبته إلى درجة الوثاقة في نفس هذا الشخص للجهل بمرتبة الداعي. ما ندري إحنا مستوى وثاقته كم، وما ندري مستوى داعي الكذب كم، وعندئذ طارئ أن يفرض أنه لا يحصل الظن بصدق خبره، وأخرى يفرض أنه يحصل الظن بصدق خبره أي في نفسه بمعزل عن القرائن الخارجية. أما الفرض الأول إذا فرضنا حصول الظن، عدم حصول الظن بصدق خبره، فكما لو فرضنا مثلا أنه لو وجد في هذا الموقف لدى هذا الشخص داعي الجاه والعظمة الموجب للكذب لكان غالبا على وثاقته، لكن شككنا شكا متساوي الطرفين في وجود هذا الداعي، وعلى ما ندري هذا ثقة، لكن أمام الأخبار اللي تسبب وجاهة له وعظمة ما ندري، وهو الآن أخبر بخبر يوجب الوجاهة والعظمة له، كما لو أنه نقل عن الصادق عليه السلام وهو الراوي كلاما يمتدح فيه نفسه، وهذا كثير في الروايات، عمر بن حنظلة، مفضل بن عمر، غيرهم نقلوا روايات فيها مدائح عظيمة لأنفسهم عن الأئمة عليهم السلام. أو عرفنا وجود هذا الداعي لكن شققنا في درجة الوثاقة بحيث صار شكا متساوي الطرفين، فدار أمرها بين درجة غالبة على هذا الداعي الوثاقة أو درجة مغلوبة لهذا الداعي، أو علمنا بكون درجة الوثاقة في نفسها غالبة أو مغلوبة، لكن احتملنا احتمالا متساوي الطرفين، تروح حالة نفسية على الراوي في زمان نقله لهذا الحديث تجعل وثاقته مغلوبة أو غالبة. يقول السيد: وحجية مثل هذا خبر مثل هذا الشخص في هذا الفرض وعدمها تترتب على أن الموضوع للحجية هل هو وثاقة الراوي بما هي حالة نفسية له، أو وثاقته بما هي تعطي الكشف للخبر بالفعل. فعلى الأول يكون حجة لأنه ثقة بحسب الفرض وشككنا في وجود المزاح، وعلى الثاني لا يكون حجة لانتفاء الكشف حتى في نفسه وبقطع النظر عما يعارض كشفه خارجيا. يقول: الصحيح والثاني قبل الوثاقة، معك أحد يقول بأنها كمفهوم هي موضوع الحجة، الوثاقة بما لها من أثر عملي في الصدق هي موضوع الحجة، فإن حديث الإمام وقوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمولان، ظاهر في الثاني في أنه الثقة المأمون، فإذا احتمل داعي الكذب قوي بعد ثقة ولكنه ما مأمون بالفعل لذا شككنا. أما أولا فلأن كلمة الثقة بنفسها يفهم منها عرفا أخذها بعنوان الطريقية، خوش كلام هذا، والكاشفية لا بعنوان الموضوعية تعبدا، إنما خبر الثقة ثقة ثقة لأنه يجب التوثق عادة. وأما ثانيا فلأن ظاهر التعليل بالوثاقة في ذيله هو التعليل المتفاهم في نظر العرف المقرب للحكم المعلل في نظرهم لا التعليل التعبدي الصير جيد، خصوصا قوله عليه السلام المأمونة. لكن نقول للسيد: سيدنا خبر الثقتان المأمونان، هالحديث ما هو دليل حجية خبر الواحد، التنين هو السيرة العملية، هو ذات أسهل. يقول السيد: السيرة العملية أثبتنا أنها قائمة على العمل لإخبار الثقات، لا شك ولا ريب في أنها ليست قائمة على العمل بخبر الثقة الذي نشك بالفعل في كاشفية خبره النوعية عن الواقع. وعلى هذا فلا بد أن تكون العبرة بالوثاقة بما لها من الكشف حتى يكون تعليلا بأمر يناسب الحكم في نظر العقلاء ومقبولا بالنظر إلى ارتكازاتهم. وإن شئت مصداقا لهذا الفرض فيما بين أيدينا من الأخبار، قلنا إن أحد الرواة المشهود بوافقته هو رفاعة بن موسى النخاس، معروف شغله وعمله بيع الرقيق، وهو ينقل حديثا سنده موثق في جواز استعباد أطفال الكفار بالسبي وبيعهم. وبالمراجعة إلى أحواله يظهر أنه كان تاجرا نخاسا يبيع الرقيق، فقد يحرز بذلك داعي الكذب في شأنه. قال مو دا يتهم السيد الشهيد، دا يمثل مثال كلي بدرجة تغلب على بعض درجات الوثاقة باعتبار أن عيشه وعمله مبنيان على النخاسة، فيحتاج إلى مثل هذه الرواية في مقام التحفظ على أساس معيشته عيشه وتجارته، والتحفظ على ماء وجهه بين الناس، والتخلص من ذم الناس إياه إذا صار فقير. فمع فرض الشك في كون وثاقته بدرجة تغلب على هذا الداعي شكا متساوي الطرفين يسقط خبره عن حجية. انتبه شيخنا ما يريد يقول أن خبر رفاعة إذا ارتبط بالرقيق يسقط، ده يمثل مثال، لو لم نحرز أن وثاقته بدرجة تغلب الدواعي الشخصية والنفسية والذاتية لما أمكننا العمل بخبره. وأما الفرض الثاني وهو فرض حصول الظن من الخبر، فهذا لا إشكال في حجيته إن كان الظن مستندا إلى الوثاقة، بخلاف ما لو لم يكن مستندا إليها، كما لو كان خبر ضعيف عاضته قرائن مو موجبة للإطمئنان، موجبة للظن العادي بمطابقته. وذلك لما مضى من أن الوثاقة إنما أخذت باعتبار ما لها من الكاشفية لا بما هي حالة نفسية، فإذا كان الظن مستندا إليها يعني أن الوثاقة بالفعل لها كاشفية، وإلا فلو قلنا بالحجية وجعلت الوثاقة شرطا كانت شرطيته تعبدا محضا وبما هي حالة نفسية. أما فرض كون مقياس الحجية مجرد موثوقية الحديث مع إسقاط الوثاقة من الحساب فهذا ما سنوضح بطلانه في بحث مستقل، رح نجي إن شاء الله نشوف أنه يبطل بكلام السيد أو ما يبطل، لأن إحنا مصرين على أن الخبر الموثوق هو الحجة وأن الوثاقة أخذت كطريق متعارف إلى الوثوق. يقول يبقى الكلام في تشخيص الضابط بين القسمين، يعني الظن المستند إلى الوثاقة والظن الغير المستند إلى الوثاقة. يقول السيد هذا الضابط يمكن بيانه بأحد نحوين. النحو الأول أن يقال بعد فرض حصول الظن من الخبر إن كل داع من دواعي الكذب يكون الاحتمال منصبا عليه ابتداء، لا بد أن يفترض أن الوثاقة لها دخل في الظن بعدم تأثير هذا الداعي عن طريق غلبتها على بعض حصص الداعي المحتمل، وإلا فالظن الناشئ من الخبر ليس مستندا إلى الوثاقة. إذن فلو استبعدنا داعيا من دواعي الكذب عن غير طريق الجزم بغلبة وثاقة الراوي عليه، يجب أن نرى أن الاحتمال هل انصب على هذا الداعي ابتداء أو انصب ابتداء على الجامع بينه وبين داع آخر أو دواعي عديدة، لعدم احتمال اجتماع تلك الدواعي إما لأنها متضادة أو لاستبعاد اجتماعها على حد استبعاد اجتماع الصدف المتماثلة. فإن كان الاحتمال منصبا على الجامع وفرضنا غلبة الوثاق على بعض حصص الجامع كفى ذلك في استناد الظن إلى الوثاقة. واضح حينئذ أن الوثاقة هي التي أوجبت الظن. وإن كان الاحتمال منصب على نفس الداعي ولم نجزم بغلبة الوثاقة، أو كان الاحتمال منصبا على الجامع ولم نجزم بغلبة الوثاقة، يمكن أن يكون الظن ناشئ من غير وثاقة، وحينئذ لا يعود الخبر حجة، لا يعود الخبر حجة. يقول السيد ولكن الصحيح عدم تمامية الضابط هذا من أساسه. ليش؟ لأنه يكفي في استناد الظن إلى الوثاقة عرفان أن يكون نفس الوثاقة مبعدا لبقية الدواعي، لأن المفروض أن المخبر ثقة، فإذا ثقة هو في حد نفسه يوجب صمام أمان بالنسبة لخبر الثقة ويبعد بقية الدواعي ما لم تثبت بدرجة قوية. النحو الثاني أن يقال بعد حصول الظن في الخبر إنه يجب أن نرى أن الوثاقة هل كانت مؤثرة في استبعاد الدواعي الأخرى، لأن الوثاقة عادة هي التي توجب طرد دواعي الكذب، فإن كانت الوثاقة مؤثرة صح إسناد الظن إلى الوثاقة، وإن لم تكن لم يسند الظن إلى الوثاقة. يقول مثال القسم الأول: ما لو علمنا بوثاقة شخص، لكن علمنا أنه ابتلي صدفة في زمان إخباره بحالة نفسية من انبساط وميل إلى الكذب مثلا، لم تجعل وثاقته مغلوبة لأي داع من دواعي الكذب، وهذا لا ينافي أصل ملكة الوثاقة، كما أن غلبة بعض الدواعي المهمة للكذب على الوثاقة لا ينافي أصل ملكة الوثاقة، ولا توجب أيضا تلك الحالة النادرة، وكذا ذاك الداعي المهم النادر حصوله قصور الوثاقة ذاتا عن الرادعية. ولذلك ترى أن هذا الإنسان حين ارتكابه لهذا الكذب، ما دام واقعا ثقة هو، لكن ابتلي بحالة نفسية طارئة، يشعر بالاشمئزاز من نفسه الروحي لأنه كذب. فإذا علمنا أن هذا الراوي الثقة ابتلي في حين روايته بتلك الحالة النفسية التي تجعل وثاقته مغلوبة، لكننا ضمننا مع ذلك بصدق خبره، فإننا نظن حينئذ بعدم تحقق داعي الكذب في هذا الخبر في نفسه بقطع النظر عن الوثاقة. فبمثل هذا المورد لا يكون خبره محرزا أنه مستند الظن منه إلى الوثاقة، قد يكون ناشئ من داعي الكذب، وحينئذ لا يعود حجة، لأنه حينئذ لا يعلم وجود الوثاقة في هذه الحالة. وأما مثال القسم الثاني الذي يكون الظن فيه مستند إلى الوثاقة، يقول يمكن ذكر ثلاث أمثلة له. المثال الأول: أن يفرض القطع بغالبية درجة وثاقته على أي داعي للكذب. إنسان وثاقته عالية، محمد بن مسلم ما احتمل أي داعي للكذب يجعله يرفع اليد عن الوثاقة، خصوصا إذا كان يروي عن إمامه، لأن الكذب على الإمام فيه درجة عالية من الغلظة. خب هنا يقينا بلا شك ولا ريب في أن الظن الحاصل من خبره مستند إلى وثاقته. أن يفرض المثال الثاني أن أصل وجود الداعي للكذب مشكوك، حينئذ ما دامت الوثاقة موجودة والداعي إلى الكذب مشكوك، لا شك ولا ريب في أن نفس الوثاقة تنفي احتمال داعوية الكذب، وعليه فلا شك ولا ريب في أن الظن يكون ناشئا من الوثاقة. المثال الثالث: أن يفرض كون الداعي الكذب على فرض وجوده مرددا بين دواعي عديدة، يكون ما ثبت للراوي من الوثاقة غالبا على أكثر هذه الدواعي، بحيث احتمال استناده إلى ذاك الداعي النادر بعيد جدا، حينئذ الوثاقة هي التي توجب الظن بالفعل. فيقول السيد: كل خبر ثقة أوجب الظن المتعارف بالخبر الذي يوجب نحوا من أنحاء سكون النفس يكون حجة، وكل مورد لا يكون خبر الثقة يوجب هذا النحو من الأنحاء لأي سبب من الأسباب فلا يكون الخبر آنذاك حجة. يقول السيد: المنشأ الثالث الرئيسي ما لو فرضنا تساوي درجة الوثاقة وداعي الكذب الذي وجد صدفة. حينئذ يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: لا شك ولا ريب حينئذ في أن الخبر لا يكون حجة، لأننا فرضنا أن داعي الكذب بدرجة 50 وداعي الوثاقة بدرجة 50، لكن هذا في الحقيقة خروج عن محل الكلام شيخنا، لأنه في الحالة الحالية لا نحرز وجود وثاقة. إذا ما نحرز وجود وثاقة فحينئذ يكون خرج تخصصا عن حجية خبر الثقة، لأن الحجية لخبر الثقة، هذا البحث شيخنا بأسره كما رأيت إنما يحتاج إليه من يقول بأن عنصر الوثاقة له موضوعية. أما لو بنينا على أن الحجية الخبر الموثوق وأن الوثاقة كطريق إلى الوثوق حجة، فنقول ما دامت الوثاقة موجودة وتوجب الوثوق صاحب الخبر حجة، ما دامت الوثاقة موجودة ولا توجب الوثوق فلا يكون الخبر. هذا خلاصة المطلب كلها، إنما السيد أراد أن يفصلها ويشققها في شقوق على عادته بما أوتي من ذهنية خلاقة تحليلية يستطيع من خلالها أن يحلل رضوان الله تعالى عليه الأمور. بعد هذا يطرح في الجهة الرابعة السيد الوثاقة والعدالة، أنه هل يشترط في حجية خبر الثقة كونه ثقة في جميع أعماله وهو العدل بالمعنى الأخص، أو أنه يكفي أن يكون ثقة بمعنى متحرز عن الكذب؟ أقول هذا الكلام يختلف الجواب عليه باختلاف أدلة حجية خبر الواحد. إذا بنينا على الروايات القائلة ثقة ثقة، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان فإنهما الثقتان المأمونة، أو بنينا على حجية الخبر من باب السيرة العقلائية أو السلوك الخارجي المتشرعي، فلا شك أن الوثاقة كافية. لماذا؟ لوضوح أن هذه الأخبار وكذلك السيرة العقلائية وكذلك همه في أن لا يكذب الإنسان، والسيرة المتشرعية بالفعل ثبت وادعى الشيخ الطوسي والجماعة كلهم أن العمل قائم على العمل بأخبار الواقفية والفطحية والزيدية وإلى ما هنالك، وهؤلاء كلهم فساق بمعنى العدالة بالمعنى الأخص، لكنهم ثقات في نقل الأخبار. أما لو بنينا أن الحجية تستفاد من خصوص آية النبأ، فحينئذ تقع المشكلة في أن آية النبأ عنوانها الفاسق والعادل، إن جاءكم فاسق بنبأ، فيقال حينئذ ما يقابل الفاسق هو العادل، فلا بد وأن لا يكون حجة إلا خصوص خبر العادل. إلا أنه يمكن أن يقال بأننا حتى لو آمنا بأن آية النبأ هي الدليل، مع ذلك يمكن أن يقال بأن المراد هنا من الفسق العدالة ليس الفسق العدالة بالمعنى المصطلح الشرعي المتأخر في الروايات وكلمات الفقهاء، المراد من الفسق والعدالة الفسق والعدالة فيما يرتبط بهذا الجانب بجانب الصيغ. ولا أقل نحن لا نحبس أن الفسق والعدالة هنا في الآية في بداية في صدر التشريح قد استعملت في المصطلح الذي نشأ في الإسلام ويحتمل نشوءه متأخرا، فلا تصلح الآية حينئذ لمواجهة بقية الأدلة، على أننا لم يثبت أن هذه الآية كانت دليلا لدينا. إلا أنه مع ذلك قد يقول قائل بأن مفهوم آية النبأ يمكن أن يعارض بقية الأدلة التي دلت على حجية خبر مطلق الثقة، فنقيد تلك الأدلة بالآية الكريمة. إلا أن الصحيح أنه لم يمكننا إثبات وجود مفهوم للآية الكريمة، لم يمكننا إثبات وجود مفهوم للآية الكريمة، واحتملنا أن يكون الذيل شامل بمعنى أن تصيب قوم بجهالة شاملا لخبر الواحد حتى لو لم يكن كذلك. أقول هذا البحث أيضا من أساسه إنما يأتي عندما قال بحجية خبر الثقة بما هو ثقة، أما على ما بنينا عليه من أن الثقة طريق لحصول الوثوق وأن موضوع الحجية هو الوثوق لا عنوان الوثاقة، فلا شك ولا ريب في أن هذا البحث من أساسه بعد لا يتأتى. بقيت جهات ثلاثة في البحث، وهذه الجهات الثلاثة جهتان منها مبحوثتان في كلمات المحققين، وهي أن الخبر غير الثقة إذا عاضدته القرائن فأوجب ظنا موازيا للظن الحاصل من خبر الثقة، فهل يصير حجة؟ وهذا من أمثلته المعروفة أن عمل المشهور بالخبر الضعيف هل يجبر سنده أو لا؟ والعكس بالعكس، خبر الثقة إذا عارضته قرينة خارجية مو داخلية داعي الكذب، لا خارجية، خبر ثقة لا يوجد أي داعي للكذب للمخبر فيه، لكن المشهور أعرض عنه، حينئذ هل لا يعود حجة؟ أمارة غير معتبرة في حد نفسها عارضت أمارية الوثاقة، فهل تسقطه عن الحجية أو لا تسقطه عن الحجية؟ هذه هي الجهة الثانية. والجهة الثالثة التي تحتاج إلى الباحث أن أدلة حجية الخبر هل مختصة بالخبر الحسي أو تشمل الخبر الحبسي، هذه جهات ثلاثة مهمة تعرض لها بنحو من الأنحاء المحققون في كلماتهم، لابد من التعرض لها والحديث عنها، خصوصا الجهتان الأولى والثانية، لأنهما جهتان مهمتان جدا، عامتان البلوى، عامتان البلوى من جهة أن جملة من الأخبار التي بين أيدينا هي ليست أخبار ثقات وعمل بها المشهور، وجملة أخرى أخبار ثقات ولم يعمل بها المشهور، فهي تؤثر على مساحة مهمة من العمل بالأخبار. سيأتي التعرض لهذه الجهات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.